أهلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الأجوبة الشاملة والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. طبعا جزيل الشكر لكم فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا جزيلا على حضورك معنا، والشكر أيضا موصول لكم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجد أرض الغري واغر عليا أمير المؤمنين ذا تراب، أمير المؤمنين ذا تراب. إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين ذا تراب، أمير المؤمنين ذا تراب. هو النبأ العظيم وفلك نوح ومولى عنده علم الكتاب، وحجة ربه بين البرايا وقاضي الناس في يوم الإياب، لقد بلغ النهاية في المعالي وأوتي في الورى فصل الخطاب، وأوتي في الورى فصل الخطاب. إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين ذا تراب، أمير المؤمنين ذا تراب. ومن عبد الإله بلا ولاه فليس له بها أدنى ثواب، هو الأواه والبكاء ليلا وفي الهيجاء قطاع الرقاب، لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب، تعود الشمس من بعد الغياب. إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين ذا تراب، أمير المؤمنين ذا تراب. هو السر الذي للحشر باق عن الألباب طرا في حجابي، تعالى فضله عن كل مدح وحلق فوق هامات السحاب، وحكم الناس في الأخرى إليه وساقيهم على حوض الشراب، وساقيهم على حوض الشراب. إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب، أمير المؤمنين أبا تراب. تجسدت المكارم فيه قبلا فصار كمثل وضاء الشهاب، إمام صادق عدل نزيه شجاع حازم عالي الجناب، وكان المرتضى في نص طه إماما لا بشورى وانتخاب، إماما لا بشورى وانتخاب. إذا رب النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب،
دار كالنجاة من العذاب، وتأتي ضاحكا يوم الحساب. فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا ترابي، أمير المؤمنين أبا ترابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو من بداية سورة الإنسان المباركة حتى نهاية الآية 21 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم وجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العلي العظيم.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد.
أيها الأعزاء، في بعض من سابق حلقات البرنامج مر بنا حديث حول أهمية الهدف في الحياة وضرورة التخطيط والبرمجة في الحياة وصولا للآمال والأمان المنشودة، وواضح كل الوضوح أن مراعاة النظم والترتيب والبرمجة والتخطيط ورسم الأهداف بشكل جلي له دور في صقل نمط الحياة وبلورته بشكل صحيح.
وليس هناك أدنى شك في أن تعاليم الإسلام الذي يريده للإنسان أن يحيا حياة طيبة قد أكدت على الأمور التي أشرف عليها، وجاء ذلك التأكيد في القرآن الكريم والسنة المباركة وسيرة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أما حديثنا في لقاء اليوم إن شاء الله سيدور حول الوظائف الفردية للإنسان ودورها في نمط الحياة، فكونوا معنا.
بداية أيها الأكارم، نقول إن المقصود بالوظائف الفردية هي الأعمال التي يقوم بها أي إنسان بغض النظر عن وجوده في الأسرة والمجتمع. ومن هذه الأعمال، والتي قد تكون ذات جانب مادي أو معنوي، التفكر وطلب العلم والعبادة والاهتمام بالنظافة والصحة الشخصية وتناول الغذاء السليم والرياضة وتمضية أوقات الفراغ في التسلية واختيار الملابس والأزياء والزينة وممارسة العمل الذي يتناسب مع القابليات الموجودة.
على أن للتفكر وطلب العلم أهمية في حياة الإنسان لكونه الكائن الحي العاقل الناطق، ترى كيف ينظر الإسلام إلى هذين الأمرين؟ وقد يطرق للذهن أيضا هذا السؤال مستمعينا، أنه ما هو الوقت الذي يخصصه الإنسان من ساعات يومه في ليله أو نهاره للتفكر وطلب العلم؟
نعم، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأودع فيه العقل الذي هو وسيلة للتفكير، والواقع إن كمال الإنسان يتناسب مع سعة أفق تفكيره، وهذا التفكر ليس تلبية لحاجة العقل وحسب، بل له أثر مهم وبناء في أسلوب الحياة ونمطها.
إن كل عمل يقوم به الإنسان إن أريد له النجاح لابد أن ينطلق من قاعدة للتفكير الصائب، ومن الناس مع كل هذا من يعزف عن انتهاج نهج العقل والتفكر في الحياة، لكن لماذا؟
الجواب: لأن من الناس من ينظر إلى أمور الحياة نظرة سطحية لا عمق فيها. نعم، إن تعجل الإنسان في اتخاذ قرار ما لا يتطابق والتفكر والتأني. نقول إن هذا التعجل يوقع الإنسان في مشاكل ومطبات في الحياة، حيث يفقد القدرة على تشخيص الحق من الباطل والجميل من القبيح والصالح والطالح والجيد والرديء.
ولطالما كان ترك التفكر وإعمال الدقة في الأمور سبباً لبروز مشاكل وصعاب للإنسان في حياته، شخصية كانت أم أسرية أم اجتماعية؟
وفي الأحاديث النبوية توصيات جمة للإنسان في التفكر قبل الشروع في العمل وتحديد الهدف له، فإن كان هدف العمل ساميا أقبل عليه، وإن كان سيئا أقلع عنه.
ما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإسلام ونمط الحياة. نقول مستمعينا إن إهمال عملية التفكير في شؤون الحياة يؤدي إلى إضعاف قوة الإدراك لدى الإنسان، لكن الكسل والبطالة يضعفان قدرة التفكير لدى الشخص. يحدثنا التاريخ أن شخصا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كان قد ترك العمل لثرائه وغناه وراح يمضي ساعات الثمينة من يومه بدون عمل وعناء، فأعلمه الإمام الصادق عليه السلام أن هذا أسلوب خاطئ في الحياة، وحثه على العودة إلى عمله وتجارته لأن فيهما صلاح حياته واتساع آفاق تفكيره.
غير أنه لابد من أن نذكر هنا أن الإسلام لم يرغب الإنسان في المضني من الأعمال، لأنه دين منهج الوسطية لا إفراط ولا تفريط. مستمعينا الأكارم، إضافة إلى التفكر والتدبر، حث الإسلام كذلك على طلب العلم والاستزادة منه. العلم حقيقة مقدسة في الإسلام وأول بارقة نور لهذا الدين السماوي، والآيات المباركة التي نزلت على قلب رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم أيها الكرام، ولم يساوي الإسلام بين المتعلم وغير المتعلم. أليس القرآن الكريم يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما أهمية العلم في حياة الإنسان إلا لأنه الانطلاقة نحو العلياء والكمال والسؤدد.
لقد أوجب الإسلام طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، إنه العلم النافع فما جدوى العلم المضر، إنه مثل الدواء غير الناجح.
لا أحد ينكر أهمية العبادة في الأديان، ومنها الدين الإسلامي المقدس، لكن العابد من دون علم ليس في منزلة العابد العالم، وحتى ورد في بعض النصوص أن تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة.
إن العلم هو الذي يوجه العبادة الوجهة الصحيحة، وليس للإنسان معبود إلا الله جل شأنه، لكن في حين أننا نشاهد أن الجهل هو الذي يجعل الإنسان يضل طريق العبادة ويعبد غير الله.
وكما أسلفنا القول، فإن العلم الذي على الإنسان أن يتزود من نوره هو الذي فيه رشاده وصلاحه، لا العلم الذي يجره نحو هاوية الضلال والانحراف. والنتيجة التي يمكن أن نخلص إليها أن العلم الذي يحث الإسلام على طلبه هو ذلك الذي يرفعه إلى مراتب الكمال في الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
ولم يغفل الإسلام، وهو دين الحياة الأكمل، عن أهمية العلوم، شجع على تعلمها وتطبيق ما تفرزه نظرياتها وقوانينها، وبعبارة أخرى تجسيد العلوم في إنجازات عملية لخدمة البشرية.
وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من هذا البرنامج، نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أنا بالعالم الدار ضايعتك يا حيدر، أنا بالعالم الدار ضايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد مثل قنبر، ضايعتك يا حيدر ضايعتك يا حيدر،
اللهم اشهد بندائي بس الحيدر يظل انتمائي، لو مجهر الحب حل الدمائي يلقي الحب علي صنف فدائي، هالحب نبض الأشواق لإثارة العشاق، هالحب نبض الأشواق لإثارة العشاق، وبعيد الغدير النبض كبار، وبعيد الغدير النبض كبار، بايعتك يا حدار بايعتك يا حدار،
ضايعتك يا حيدر، أنا بالعالم الدار ضايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد مثل قنبر، ضايعتك يا حيدر ضايعتك يا حيدر،
نايتك يا حامل حمية الله برحمته أنعم علي، حاشت قد قميص الناصبية ما يعلى الدر فوق الثرية، انت حبي الأول قلبي ما تبدل، انت حبي الأول قلبي ما تبدل، هالحب الحقيقي ما تغير، هالحب الحقيقي ما تغير، ما يعطيك يا حياتك يا حياتك يا حياتك يا
حياتك، ضايعتك يا حيدر أنا بالعالم الدار ضايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد مثل قنبر، ضايعتك يا حيدر ضايعتك يا حيدر،
من مثلك علي بالعالم يصير شمعة مصهر وتضول الخير، ربت النفوس القرص الشعير للقرآن سفرك أصح تفسير، من غيرك أبايع والعادات ضايع، من غيرك أبايع والعادات ضايع، بطمئنان وبإيمان أبدا، بطمئنان وبإيمان أبدا، بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر،
أنا بالعالم الدار بايعتك يا حيدر، أنا بالعالم الدار بايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد
مثل قمر ضايعتك يا حيدر ضايعتك يا حيدر
يوم حضرتك شت شاهد العين جدد بيعتك هاي الملايين نصر من الله ونصر للدين ابتدى تاج الولاية يوم ابو حسين بيك تشرف التاج لأن للخير منهاج بيك تشرف التاج لأن للخير منهاج حبك يا علب وجداني أثمار حبك يا علب وجداني أثمار
بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر أنا بالعالم الدار بايعتك يا حيدر أنا بالعالم الدار بايعتك يا حيدر اللهم اشهد مثل قنبر اللهم اشهد مثل قنبر بايعتك يا حيدر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي اليمن وانعدام الأمن الغذائي كشف تقرير صادر عن موقع ريليف ويف المعني بالشؤون الإنسانية عن قرابة 16,200,000 يماني يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن منذ فترة طويلة هي الأعلى في مستوياتها على الإطلاق أوضح التقرير أن اليمن تمر بواحدة من أكثر الأزمات خطورة مع استمرار الحرب عليها من التحالف وتزايد ظاهرة الجفاف والفيضانات التي اشتدت بسبب أزمة المناخ وانتشار الأوبئة وأمراض أخرى بالإضافة إلى تصاعد أزمة الغذاء العالمية المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام الشرقاوي قال أشعر بالحزن الشديد إزاء المستوى المدمر للجوع وسوء التغذية الحاد للأطفال الرضع والأطفال والنساء في اليمن مضيفا عندما نظرت في عيون هؤلاء الأمهات والأطفال الذين يعانون كنت في حيرة من أمر الكلمات وهذا خطأ واضح وغير ضروري لمعاناة المدنيين الأبرياء أشار التقرير إلى أن فجوات هائلة في تمويل الاستجابة الإنسانية لأكثر من 20,700,000 إنسان في اليمن بحاجة إلى المساعدة في اليمن بما في ذلك المياه النظيفة والرعاية الصحية وكذلك الغذاء الآن انعكس ذلك بسبب الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود الذي من المرجح أن يزداد الوضع سوءا في الوقت ذاته ستؤدي الاحتجاجات المتزايدة بسرعة الأشخاص في جميع أرجاء العالم أيضا إلى نشر الموارد الإنسانية بشكل أقل بيّنت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 23,400,000 شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في العام 2022 منهم 12,900,000 شخص بحاجة ماسة نتحدث عن اليمن طبعا وعدد 19,000,000 يماني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وعدد 17,800,000 شخص يفتقرون المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة والقائمة تطول في سرد ما يجري في اليمن من أحداث من مأساة بكل ما تعنيه الكلمة هذه الملايين التي تعاني الأمن انعدام الأمن الغذائي يعني الأمراض يعني الأوبئة ويعني الكثير والكثير من المشاكل التي ستجر إليها مشكلة انعدام الأمن الغذائي رافقونا في هذا اللقاء حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بحضراتكم الى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. مستمعي الكريم، في هذا اللقاء نتحدث عن مأساة يعيشها الملايين، نساء واطفال، شيوخ وشباب، عجز مرضى وغيره، الكل يعاني بسبب تحالف العدوان والحصار المستمر والمتواصل حتى في ظروف وأجواء الهدنة التي لم تحترم من قبل الطرف المعتدي على اليمن طبعا، ولا زالت الهدنة مستمرة وعدم احترام وخروقات الهدنة ومجازر العدوان أيضا مستمرة للأسف الشديد، إن لم تكن بالقنابل كما جرى في صعدة قبل أيام فهي من خلال حصار، قتل المزيد من المرضى في من خلال إغلاق مطار صنعاء، وكذلك انعدام الغذاء والدواء للملايين، ويعني هذا المزيد والمزيد من الشهداء والضحايا. أبو محمد مادي من اليمن، أولى المساهمات نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن الذي يعاني من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومنذ سنوات تتفاقم الأوضاع المعيشية فيه جراء الحصار ومنع وصول سفن الإمدادات الغذائية عبر ميناء الحديدة، وذلك بسبب القرصنة الأمريكية السعودية على سفن المواد الغذائية، هذا بالإضافة إلى النقص الحاد في الغذاء المتمثل في المنتجات الغذائية من القمح الروسي والأوكراني التي توقفت عن التصدير إلى العالم ومنها كذلك إلى اليمن. اليمن الذي يقوم العدو الأمريكي السعودي الإماراتي بنهب وسرقة ثرواته من النفط والغاز، يقوم هذا العدوان بمنع وصول الغذاء إلى الملايين من أبناء اليمن المحاصر، الأمر الذي تسبب في حدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم وبحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها. ولا يظن العدوان أنه بهذا الفعل وهذه الكارثة الإنسانية أنه سيسلم من الطوفان البشري عندما يهيج إلى دول تحالف العدوان ليأخذ حقه عينا من هذه الدول المعتدية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي على هذه المساهمة وكل المشاركات التي يساهم بها ومن خلالها معنا في لقاءاتنا اليمن التصدي والتحدي. هنا أشكر الأخ أبو محمد مادي الذي كتب يقول التحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، وأنتقل إلى مساهمة أخرى وصلتنا و عند الأخ علي أحمد جان من اليمن نتوقف، الذي كتب يقول: في أول زيارة لبلاد الحرمين جو بايدن لكلفته عوائد الحجاج والنفط لتمويل موائد الفسوق والفجور والإرهاب على بلاد المسلمين وتسديد فاتورته للحرب الأوكرانية من صابرة طللة الحجاج بطواف الوداع وجو بايدن بطواف القدوم القبض عوائد المودعين. علي أحمد جاء من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة هناك من ربط ربطا مباشرا هذه الزيارة بأجواء الحج، وأنه من غير اللائق أن يكون بايدن في أجواء على الأقل في أجواء الحج في بلاد الحرمين الشريفين، كما كتب الكثير والكثير سمعناهم يقولون: لا أهلا ولا مرحبا بك في بلاد العربي والمسلمين، وكلمات كثيرة حقيقة خلال الأيام الماضية ومستمر التفاعل حول هذه الزيارة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
هيا لكم يا جميعا، الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره، وإن شعبنا اليمني كغيره من الشعوب التي احتلت، وفي النهاية النصر للشعب اليمني بإذن الله تعالى. وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير أخي صبحي عبد الحميد، بارك الله بكم وشكرا لكم، ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف ألف خير. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي يمني ووعودي أن تبقى خير ديار.
بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في تردي
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. اليمن وانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد بسبب العدوان والحصار المستمر والمتواصل على أهلنا في يمن الحكمة والإيمان لم يغير من هذا الواقع لا الأمم المتحدة ولا مبعوثيها ولا كل المنظمات، حتى رغم التقارير التي ترد والتي تتحدث حول هذا الموضوع لم يتغير واقع حال اليمن إلا من خلال التكافل الاجتماعي، الوحدة، وقضية وجود الناس بعضهم إلى بعض في اليمن باعتباره بلدا إسلاميا، وقضية التكافل الاجتماعي ساهمت وساعدت حقيقة في أن يستمر أبناء اليمن في مواصلة جهادهم، كفاحهم، ومواصلة حقيقة دعمهم ورفضهم للجبهات، كل الجبهات من أقصاها إلى أقصاها في قضية إسلامية لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال الآيات القرآنية التي حدثت على ذلك و أنصت إليها أبناء الحكمة والإيمان وطبقوها على أرض الواقع، ومن بعد ذلك تغير حال الأمة. قضية الهدنة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ وأن يكون لها أن تغير الكثير من الواقع في اليمن لم نشاهد للأسف الشديد أي تغير من قبل الأمم المتحدة ولا تحالف العدوان بالنسبة لميناء الحديدة أو مطار صنعاء أو باقي النقاط الأخرى المتعلقة ببنود تلك الهدنة التي تم التوقيع عليها من كلا الجانبين اليماني وكذلك تحالف العدوان في الأردن في العاصمة الأردنية عمان، ولا زال العدوان يماطل في قضية تطبيق بنود هذه الهدنة. الأخ العزيز والفاضل الصديق غزوان علي عبد الله ميسال عراق كتب يقول: لا يهم الأمم المتحدة ما يحصل في العالم الإسلامي والعربي من حروب ومؤامرات وانتهاكات، ولا يهم المنظمات الدولية المعروفة ما يحدث في اليمن وسوريا وفلسطين والعراق من خراب ودمار وحصار وشتات وتجويع وحرمان من حقوقهم المشروعة كالماء والكهرباء وتوفير الدواء والغذاء وفك الحصار عن الدول المحاصرة ظلما وعدوانا ووقف القصف على المدن الآهلة بالسكان والذين باتوا وأصبحوا أهدافا مباشرة لطيران عدوان السعودي والإمارات على مرأة ومسمع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، ولا نسمع أي كلام عما يحدث في اليمن كأنه لم يحصل شيء يستدعي أن يواجهون إليه. استدعى لوزراء خارجية تلك الدول التي جعلت من نفسها فوق القوانين الدولية وتعمل ما تراه أنه يحقق لها مصالح خاصة بها، وحين يرد اليمن في بعض الحالات على دول عدوان بالطائرات المسيرة تقوم الدنيا ولا تقعد من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات العميلة والمحتالة التي تستلم المعونات من الدول المانحة وتصرف ذلك مصاريف وسفريات ورواتب لموظفيها، بحيث لن يصل الشعب اليماني المحاصر إلا 5% وربما أقل من المعونات الدولية. لهذا فقد أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أشد نفاقا وظلما وعدوانا على أبناء اليمن، ووجب على أبناء اليمن محاسبتهم ومحاربتهم. غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، حياك الله بياك الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة في الحديث، في مجمل حديث الأخ غزوان في رسالته هذه ميسان العراق، يطرح الكثير من النقاط المتعلقة بأمتنا في العالم العربي والإسلامي، أولئك المسمون بالقادة ورؤساء الوزراء والملوك والأمراء وما إلى ذلك، مجموعة من العملاء لا أكثر ولا أقل، ومجموعة من السراق، عصابات تسرق والشعوب هي التي تدفع الثمن. العراق واحد من هذه الشعوب التي لا زالت تدفع ثمن المحتل والنفاق والشقاق وما جرى من نهب لثروات هذا البلد خلال السنوات الماضية. ينضم إلينا ضيفي الكريم من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم كذلك.
حياكم الله. حياكم الله بياك. دكتور إبراهيم، نبحث في هذا اللقاء عن انعدام الأمن الغذائي، وتركز وتصدر تقرير عن موقع ريليف ويب نتوقف عنده المعني بالشؤون الإنسانية، تحدث عن أكثر من 16 مليون إنسان في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد. أولا، هذا الرقم ماذا يعني، ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الرقم بعد أن كنا نتحدث بالسنوات الماضية من كارثة المجاعة وجوع الملايين والأمن الغذائي، اليوم نتحدث عن وقوع الكارثة؟ تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. حقيقة أخي الكريم أن تحالف العدوان هو سعى في اتجاهين، اتجاه الحرب واستمرارية الحرب، هو أيضا أن تكون حرب مخيفة استخدم فيها كل ما كان لديه من أسلحة، قصف كل شيء في البلد اليمني، استباحوا المدنيين في كل المناسبات سواء كانت أعراس أو عزاء أو في الأسواق حال ذهاب الناس إليها أو في أي ناحية من نواحي الحياة التي كان يمارسها الشعب اليمني في كافة محافظاته، بالإضافة إلى أنه استمر في عدوان عسكري لمدة غير عادية، وحتى والهدنة الآن قائمة وهناك خروجات كثيرة جدا فيها كثير من الضحايا الذين يسقطون. عمد أيضا في اتجاه أن يتم تجويع هذا البلد اليمني، جعجعة هذا الشعب، إيصاله إلى أن يرضخ أن يستسلم ضمن ما كان يسعى بالحرب العسكرية إلى أن يتم دخول المدن وسباحتها وتحقيق ما يريده. ففي الاتجاه الثاني وهو حصار الشعب اليمني وأيضا الجعجعة به وإيصاله إلى كارثة إنسانية باسة اليوم حقيقية، لكي يصل الناس إلى أن يستسلموا ويرضخوا لهذا العدوان وكل ما يسعى إليه ويريد أن يحققه. كانوا أيضا يضغطون على جانب حكومتنا، حكومة الإنقاذ الوطنية، وحتى أنها راعت حكومة الإنقاذ الوطنية أن تكون الهدنة هذه من أجل التخفيف على شعبنا اليمني، فيما أصدره رئيس مهدي المشاط من تصريحات حول هذا الموضوع أن هذه الهدنة كانت لأجل التخفيف على شعبنا اليمني.
صحيح.
لأن حجم هذه الحرب، حجم هذه المعركة أكبر من كثير جدا ما تتوقعه كل تلك الاتجاهات العالمية سواء كانت أمم متحدة أو غيرها. فالأمم المتحدة هي شريكة لتحالف العدوان في حقيقة التكتيم على الواقع الإنساني في البلد اليمني لكي لا يظهر عالميا، في الوقت الذي باتت كثير من شعوب العالم تفهم هذه المسألة وتدركها بشكل واضح، وخرجت مظاهرات في كثير من دول العالم من أي الشعب اليمني واستمرارية هذه الحرب على بلدنا اليمن، وأن الجانب الثاني في اتجاه تحالف العدوان وهو حصار بلد اليمني لإيصاله إلى الاستسلام والرضوخ ليست حتى من الأشياء التي هي في دواميس الحروب التي حصلت في العالم إلا هذه المعركة التي تحصل على بلد اليمني. أدخلوا مسألة الحصار، مسألة تجويع الشعب اليمني، مسألة قطع المشتقات النفطية عنه، مسألة غلق المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، منع المساعدات، أيضا منع المواد الأساسية الدخول إلى البلد اليمني. عقوبات وحصار على بلد اليمني استمر مدة غير عادية. الآن نحن في عامنا الثامن، وهناك كثير من البوادر التي تبين وتوضح حجم هذا الإجرام الكبير الذي يمارس تحالف العدوان على بلدنا اليمني بالذات في الملف الإنساني. بات أمرا حقيقيا، ويجب حقيقة أن يظهر إعلاميا ويتم الحديث عن كثر، يعني ما يحصل في بلدنا اليمني أمر فظيع جدا، ويريدون أن تكون هناك مجاعات وسقوط ضحايا بالآلاف. اليوم هناك انعدام المستجدات المشكلة، مادة الديزل التي تحرك كثير من المطبخات لتوصل الماء الضروري إلى كثير من القرى والمدن التي الآن أصبحت المياه فيها بمبالغ باهظة وكبيرة جدا دون أن يكون هناك انتباه لهذه الناحية، أنها كارثة حقيقية وأنها مسألة حقيقة ستوصل الشعب اليمني إلى أن يتخذ خيار آخر. لا يمكن لحكومتنا، حكومة الإنقاذ الوطني، ولا الجيشنا والجيان الشعبية، ولا للشعب اليمني كشعب يمني، أن يموت جوعا أو عطشا دون أن يكون له موقفه القوي في المنطقة بشكل كبير جدا. لذلك تداعيات الأمر ستكون أكبر بكثير جدا على من يشاهدون.
دكتور إبراهيم، يعني بعد أيام سندخل شهر محرم الحرام ونتحدث فيه عن تضحيات الإمام الحسين وأهل بيته عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن وقف ضد الحسين ومن وقف معه. وحينما يدخل محرم نذكر اليمن دائما ونقول إنها كربلاء العصر، والقوم أولاد القوم، والمشهد يتكرر من جديد. من وقف مع الحسين واستشهد مع الحسين عليه صلوات الله وسلامه، ومن وقف في معسكر يزيد. هذا الموقف، هذه الحالة، هذا المعسكر، هناك معسكرين، خندقين، دعني أسميهما موقفين واضحين لا ثالث لهما في العالم، كل العالم، الحق والباطل، منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. اليوم من الذي وقف مع الحق في اليمن، ومن الذي وقف مع الباطل ضد اليمن؟ التاريخ بالتأكيد سيحاسب هؤلاء، نتحدث عنهم اليوم وماذا فعلوا، وما الجرائم التي ارتكبت بحق أهلنا في اليمن في كربلاء العصر، في كربلاء العصر الذي نعيشه اليوم، قتل النساء وتجويعهم، والعطش الذي تفضلتم بالحديث عنه، ومسألة حصارهم ومسألة تجويعهم ومسألة قتلهم وتقتيلهم خلال السنوات الماضية تتكرر. لا بأس أن نتوقف عند هذا المشهد لمن يريد أن يسمع ربما أكثر عما جرى في اليمن خلال السنوات الماضية. دكتور،
حقيقة أخي الكريم، نحن روحيتنا الإيمانية نستلهم فيها القوة والصمود من تذكرنا لطب رسول الله سيدنا الإمام الحسين بن علي
سلام الله عليه
ومن كان معه في كربلاء، والذين كان لهم موقف مماثل بشكل كبير جدا لشعبنا اليمني الذي يلتف حول جائده وحول ثورته وحول مظلومية شعبه كمظلومية الإمام الحسين في كربلاء. ونفس المعطيات تجد أنك تستطيع أن تربط حادثة كربلاء بأي حادثة في هذا العصر من ذاك اليوم في كل أرض كربلاء حقيقة، وكل يوم عاشوراء. والموقف الذي حقيقة له جداده إلى الإمام الحسين إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام هو ما انطلق به الشعب اليمني منذ بداية هذا العدوان عليه. فكان يركزوا للشعب اليمني بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، بين أن يشاج ذليلا لتلك الجماعات التي أرادوا أن يدخلوا بها المدن وصنعاء وغيرها من الأماكن، وبين أن نقبل بتلك الحلول التي كانت تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن طريق السعودي والإماراتي، فيصبح شعبنا شعب مسلوب الإرادة لا سيادة له، وبالتالي فنصبح ممن بايع يزيدا يزيد هذا العصر.
أحسن.
ولذلك لكل عصر حسين ولكل عصر يزيد، ويظل الحق والباطل يحتليان حتى قيام الساعة. وحقيقة أن شعبنا اليمني سيبدو على هذه المناسبة ويستمد منها القوة والطاقة الكبيرة، لكي نعرف نحن أن مثل الإمام حسين علي بن حسين أن مثل الحسين هذا الإمام العظيم هذا الشهيد العظيم وهو سب رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لن نكون أغلى منه ولن نكون أعز منه على الله، ولن تكون دماؤنا أغلى من دمه. فالإمام الحسين في ذلك العصر كان يقول: هل من ناصر فينصرني؟ هل من ذات فيذب عني؟ نحن في اليمن نقول ونحن أنصار الله، نحن أنصار الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين ومبدأ الإمام الحسين الذي سيظل يواجه الباطل في كل عصر وفي كل زمان. وهؤلاء هم امتداد حقيقة ليزيد ولمن كان خلف يزيد في ذلك الوقت ولمن حرك يزيد، وهو اليوم بارز أمامنا، هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي الصهيونية العالمية، هم آل سعود، هم آل سعود، هم من في رمزهم الذي يتباهون فيه عندما يقسمونه كشعار لأسرة آل سعود، وهم يحملون ذلك السيف والسيف النخلة، وهم سفيان، وهم السفياني بالنسبة لهذا العصر. هم حقيقة لن يذهبون لكي يجسدوا تلك الأشياء التي ذهب إليها يزيد بن معاوية، وهو يجعجع بالإمام الحسين ويوصل الإمام الحسين إلى ذلك الموقف الذي استطاع الإمام الحسين فيه أن ينتصر بالدم على السيف. وشعبنا اليمني حقيقة وسينتصر عليهم، وحقيقة تستطيع أن تقول أن هذا الزمن لن يكون بإذن الله تعالى زمن مثل نكبة كربلاء، حتى يظن البعض أننا فقط نستوحي من الإمام الحسين ذلك الموقف لكي فقط تكون هناك توحيات وغيرها، ولا يكون هناك ما يكلل بالنص والظهور على هذا الباطل بموقف عظيم جدا. ولذلك هناك نموذج عظيم جدا قدمه حزب الله في العام 2006 عندما انتصر على العدو الصهيوني، وظهر السيد حسن نصر الله يحفظه الله قائد المقاومه الاسلاميه، وهو يقول: لقد ولى زمن هزائم واتى زمن انتصارات، فلا يفرحن احد على الاطلاق، لانه قد يمكن ان يجعل من اليمني او يحصل على نتيجه من اليمن بمثل ما حصل يزيد من نتيجه في كربلاء او غيرها. لا، الدائره اوسع بمحور المقاومه، هناك استفسار قوي جدا، وهناك حقيقة مؤشرات تبين وتوضح بأن محور المقاومة سيكون بإذن الله تعالى هو من يستطيع أن يحقق نصرا عظيما جدا تكون له تأثيراته على المنطقة بشكل كبير فيما يعز ديننا وإسلامنا
إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله بكم. حقيقة والإمام الحسين عليه السلام انتصر بدمه على سيف الباطل، وسينتصر أبناء اليمن الأحرار الأبطال بدمائهم الطاهرة على سيف الباطل الذي سل عليهم. الوقوف بين السلة والذلة وهي شعار هيهات من الذلة الذي يرفع منذ سنوات في اليمن لم يكن شعارا كلمات تردد، بل طبق على الأرض، فكان المقاتل اليماني كربلائيا بكل ما تعنيه الكلمة، ممتشقا سلاحه ذلك السيف بوجه عدوه، بوجه أولئك الذين لا زالوا يدعمون الصهيونية العالمية ويدعمون الباطل ويقفون بوجه الحق. فالأنصار لا زالوا موجودون أو موجودين حتى اللحظة في يمن الحكمة والإيمان، يواجهون الباطل، يواجهون معسكر الشر، معسكر الكفر، معسكر أولئك الذين لا زالوا يريدون العطش والجوع والموت لأبناء الحكمة والإيمان، لأصل العرب والعروبة، للمسلمين الأصلاء. انعدام الأمن الغذائي اليوم، من صدر هذا التقرير أو لم يصدر، لم يقدم ولن يؤخر شيئا، ما يمكن الحديث عنه اليوم هو النصر اليماني، الانتصار اليماني من خلال الصبر، من خلال التوكل على الله سبحانه وتعالى، من خلال وجودهم وقبضهم على الزناد حتى هذه اللحظة. بالرغم من أجواء الهدنة شهدنا وشاهدنا جميعا